بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر مراثي ارميا اصحاح 3، واخدين اصحاح 3 بالذات بالراحه عشان حبنا ليه بسبب ارتباطه بيوم الجمعه الكبيره والساعه الاخيره الساعه 12. احنا وصلنا لعدد 57 في اخر اصحاح 3. قبلها بيقول: دعوته باسمك يا رب من الجب السفلي. وقلنا ممكن إشارة لكل البشرية اللي كانت في الجحيم تنتظر المسيح على رجاء، فهم في حالة انتظار وصراخ عشان المخلص يأتي. فالمسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، لكن هي كمان مرتبطة بأي واحد حاسس بضغط نفسي يقول له: دعوت باسمك يا رب من الجب السفلي. لصوتي سمعت، لا تستر أذنك عن زفرتي عن صياحي. دنوت يوم دعوتك، دي اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت، يعني لما بنادي عليك يوم أدعوك تدنو إلي، حاسس أنك جايلي. وقلت: لا تخف، يعني سامعك بتقول لي ما تخافش. شوفوا، رغم كل الحزن الشديد اللي أرميا موجود فيه والمنظر الكئيب اللي حواليه والانهيار، إنما لسه في صوت بيقول له إيه؟ برضو ما تخافش. طبعا ما تخافش بالنسبة لأرميا معناه إنه رايح السماء، ومعناه إنه كل شيء يتصلح، حتى الخراب اللي وصل لجماعة اليهود دول اتصلح بعدها بسنين. خاصمت يا سيد خصومات نفسي، سككت حياتي. يعني ايه؟ انا ليا خصومة مع الشر، ليا خصومة مع الشيطان او الشياطين. خاصم يا رب مخاصمية، دي موجودة في المزمور كده. يعني انا مش قد الشيطان، انا مش قد الاشرار، ينفع انت اللي تحاربهم؟ انت تخاصمهم عني، انا مش عارف اخاصمهم، ما اقدرش عليهم. فخاصم انت مخاصمية، وبالتالي فكني. فكني هنا بمعنى خلصني او حررني. شياطين ماسكين فيا، الاعداء هزمني، انت بقى ايه؟ خصمهم نيابه عني وخد بحقي. فككت حياتي، يعني خلصتني. وبرضو اشاره الى القيامه اللي جت بعد الصليب، عشان كده احنا بنقراها في اللحظات اللي المسيح بيدفن فيها. فككت حياتي، يعني رجعت تاني للحياه. رأيت يا رب ظلمي، أقم دعواي. نزلنا بنقول أنه الإصحاح ده راكب في جزء كبير منه على موقف ربنا يسوع نفسه، أنه اتظلم حتى الموت، ولكن لينا رجاء طبعا أنه لازم يقوم من الموت، لأنه ليس إنسان فقط بل هو الله بالحقيقة. رأيت يا رب ظلمي، برضو الآية دي مريحة لكل من يظلم. يعني لو حد تعبان في حياته أو مظلوم يقول له: أنت يا رب شايف، يكفيني انك شايف، بدل شايف انا مرتاح. عيناك اطهر من ان تنظر الشر، عينيك ما بتحبش تشوف الشر، فده اللي انت شايف اللي انا فيه، انا يكفيني انك شايف. رأيت يا رب ظلمي، اقم دعواي. رأيت كل نقمتهم، كل افكارهم علي. طبعا ده اللي حصل مع المسيح لما اليهود والرومان الاتنين كانوا ضده وتآمروا عليه لغاية الصليب. سمعت تعييرهم يا رب، كل أفكارهم عليه. كانوا بيتريقوا عليه، حتى اللي تحت الصليب يقولوا يعني انزل عن الخشبة. ولما قال إلوي إلوي قالوا يمكن بينادي إلي، استنوا لما نشوف إلي يجي خلص. كان بيتريقوا. فأنا بيقول سمعت تعييرهم يا رب، كل أفكارهم عليه. كلام مقاومية ومؤامرتهم علي اليوم كله. انظر إلى جلوسهم ووقوفهم، أنا أغنيتهم. أغنيتهم يعني أنا سخرية، يعني واخدينها طريقة علي في الرايحة وفي الجاية. يقفوا يقعدوا، طبعا المسيح مصلوب وهم تحت منه عمالين يتريقوا ويسخروا منه، وهو يحتمل في صبر وصمت من أجل خلاص البشرية. آخر جزء في الإصحاح: رد لهم جزاء يا رب حسب عمل أيديهم. هل أرميا بيدعي على الجماعة البابليين؟ لا، ما عندناش مبدأ واحد يدعي على الناس، ما عندناش المبدأ ده روحيا، إنما بروح النبوة القديسين والأنبياء بيشوفوا جزاء الشر. فساعات يقولوا إيه، لابد أن يرد الله لهم جزاء أفعالهم، لأن ربنا عادل. فلما بتتقال بالصيغة دي مش بمعنى رغبة الانتقام، لأن رغبة الانتقام لا تليق بالأنبياء والقديسين، قلبهم بيبقى زي قلب المسيح، يعني يشتهي توبة الكل. لكن بعلمهم أو بالروح القدس اللي فيهم يروا نهاية الشر دايما نهاية وحشة، فبيقول رد ليهم جزاء يا رب حسب عمل أيديهم، يعني جزيهم زي ما غلطوا، أعطيهم غشاوة قلب لعنتك لهم. غشاوة قلب يعني سيظل عميان. تعرفين اليهود اتوصفوا كذا مرة بحالة العمى، عشان كده الأسبوع ده بالذات المسيح وصف اليهود بالعمى، قال لهم لو كنت عميان ما كانت لكم خطية، لكنكم تقولون أننا نبصر، خطيتكم باقيه، يعني انتوا عميان ومش دريانين انكم عميان، لو كنتوا دريانين كنتوا بقيتوا زي المولود اعمى ياخد شفاء. فهنا بيقول اعطيهم غشاوة قلب لعنتك لهم. لما الانسان يقسى على اخوه يتعمي عن الحق، عينيه يبقى عليها غشاوة، القسوة دايما تعمي، فالانسان القاسي بطبعه تتقلب الموازين قصاده، يشوف الصح غلط والغلط صح، كأن عينيه عليها غشاوة. فكركم لما شاول الطرسوسي كان ظالم وقال أنا كنت مفتري، وبعدين لما ربنا افتقد ونزلت قشور من عينيه لأن كان في غشاوة على عينيه، وابتدى يشوف ده المسيحيين هم الصح والمسيح هو الإله الحقيقي، واللي هو كان بيعمله كان ضد ربنا وكان فاكر نفسه بيخدم ربنا. اتبع بالغضب واهلكهم، يعني ايه؟ ليأتي غضبك عليهم يا رب لانهم يستحقوا الغضب. مع الافتراء ده والظلم والكذب والغش واللخبطة دي كلها لازم هيجي لهم غضب الله. واهلكهم من تحت سماوات الرب. كده بينتهي اصحاح 3، وايه النغمات الجميلة اللي هنسمعها يوم الجمعة الكبير. اصحاح 4 و5 ما زال نغمات الرثاء مرثاه، ما هو اسمها مراثي أرمية، فمازال بيبكي على حال اليهود وحال أورشليم، وفي الآخر في صلوات ورجاء خفيفة كده في اصحاح 5. كيف اقدر الذهب؟ عارفين طبيعة أرمية زي أغلب الأنبياء يتكلموا بتشبيهات أدبية، يعني عشان يوصف حاجة يقعد يديها لغة مجازية أو أمثلة. الذهب اقدر، تغير الإبريز الجيد، يعني الحاجة اللي بتلمع بهتت، الحاجة البراقة اللي ليها مجد خابت. كيف اقدر الذهب تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. طبعا هو ماشي في أورشليم شايف الحجارة اللي كانوا بيفتخروا بيها انهارت. تذكروا برضو لما المسيح كان قاعد على جبل الزيتون والهيكل قصاده وتلاميذه حواليه قاعدين بقى يبص يا رب الجمال، بص قال لهم على فكرة مفيش هيفضل حجر فوق حجر، وتنبأ المسيح لو المجد ساعتها على خراب أورشليم ونهاية الهيكل تماما. هنا كانت نهاية جزئية، لكن النهاية الجزئية اللي حضرها أرمية دي برضو كان في حجارة كتيرة ترمت في الشوارع. بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. يعني تصور إناء ذهب يتعامل كأنه إيه، أزير مية، إناء فخاري. فيعني كل الكرامة اللي كانت عند اليهود بقت حاجة كده فقيرة خالص ما تسواش. فتعبير مجازي جميل عن نهاية الغنى والمجد والكرامة. بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب، يقول لك ده يتقل بالذهب أو دلوقتي ما يسواش. كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها وأرضعت أجراءها، يعني إيه؟ بنات آوى دايما رمز لما مكان يبقى مهجور وخربان، الذئاب والتعالب يسموها بنات آوى، تدخل تمرح. ما هو خلاص الحكاية مهجورة، فلما تسمعوا عن بنات آوى معناها المكان بقى مهجور، لأن لو في معيشة حقيقية التعالب ما تقعدش. فبيقول بقت ايه، بترضع عيالها وايه وتاكل وتشرب وتلعب، ادي المنظر بتاع اورشليم. اما بنت شعبي فجافيه كالنعام في البريه، يعني اورشليم ما عادتش حتى ليها اولاد زي الاول وترضع عيالها زي الاول، بقت بنات آوى هي اللي ليها عيال، انما هي زي النعامه الهربانه في الصحراء. لصق لسان الرادع بحنكه من العطش، يعني من قلة المية، حتى الرضيع مش لقي نقطة لبن من ثدي أمه، ما أمه ما بتشربش. فهنا بيقول لصق لسان الرادع بحنكه من العطش، فاللي بيرضع نفسه لصق لسانه بحنكه. الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسر لهم، العيال مش لاقي تاكل. الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع. الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل، يعني الناس اللي كانت تقعد على الحراير وعلى الحاجات الغالية دلوقتي قاعدين وسط الزبالة وكأنهم شحاتين كلهم. طب هل الكلام ده له معنى روحي؟ له معنى روحي. احنا زي أورشليم لما نكون ولاد الكنيسة محافظين على علاقتنا بربنا، صلواتنا وأصوامنا وإنجيلنا وقدساتنا وخدماتنا، نبقى أغنياء بالروح، نبقى بلادنا عمرانة، يعني كنيستنا فرحانة. إنما لما نبعد عن ربنا يجوا بقى الشياطين يزلونا، فتلاقينا بقينا زي الشحاتين مستنين بس أي حاجة حلوة. فهنا الحالة يعني تشبه الفقر الروحي، يعني لما الإنسان يفتقر روحيا زي ما قال في رؤية 3 الأسقف في الكنيسة، قال له أنت مش داريان أنك فقير، أنت بتقول أنك غني ومستغني، ده أنت بقيت فقير وشقي وبائس وأعمى وعريان، أنت مش واخد بالك. فالواحد لما يقل صلواته أو خلواته أو قدساته أو إنجيله أو عمال يفتقر روحيا. فأورشليم مشيت في السكة دي، بعدت عن ربنا وفضل أرميا ينبه ينبه ينبه، ما فيش فايد. ومن كتر بعدهم بقوا يعبدوا أوثان وضميرهم مرتاح، فطبعا وصلوا لنهاية ما يعني ملهاش حل، فجت بابل بقى كسرت وخربت. وتلاحظوا دي رسالة مهمة، أن التدهور الروحي بطيء وخداع زي التدهور في الصحة. في واحد صحته تنزل تنزل وهو مش دريان، وعمال يكابر يقول أنا كويس أنا كويس، وبعدين فجأة يلاقي نفسه مش قادر يقف. التدهور ده كان لازم يتلحق بدري شوي. كذلك روحيا حاسب، لأنه أول ما هتبتدي تقلل من حياتك الروحية الشياطين هيصحوا لك ويبتدوا يكسبوا أرض ويدخلوا حتة بحتة وياخدوا أي وقت كان بتاع ربنا يسرقوا للدنيا ويملوا قلبك بأفكار غبية عشان يعني ياخدوك في الآخر كلك على بعضك كده. فده اللي حصل في كنيسة العهد القديم أو في أورشليم. الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل، وقد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلق عليها أيادي. يعني إيه؟ كانوا يسمعوا عن سدوم وعمورة، ما سدوم دي بدري قوي، دي من وقت ابونا ابراهيم، فكانوا دايما لما يتندروا يقولوا ده ممكن يحصل لها اللي حصل لسدوم، لانه سدوم دي رمز للعقاب الشديد من ربنا. واشعياء سبق ارميا بمئة سنة وحذر الناس قال لهم هيحصل لكم زي سدوم وعمر، وذكرها ارميا ضمن نبوءاته المبكرة برضو، وما اتعظوش. في ناس بتتصور انه الاشرار دول وحشين قوي، بعيد عننا الشر. لا، هو الشر بعيد عننا لو مسكنا في ربنا، انما هو مش بعيد عن حد لو بعد عن ربنا. فاللي انت بتشوفه بعيد عنك قوي خلي بالك يقرب قوي لو انت بعدت عن ربنا. احتفظ بعلاقتك بربنا، اسهر على حياتك، احترس، لأنه في ناس كانت فاكرة نفسها كويسة وراحت في الآخر وضاعت. صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم. طبعا ليه أعظم؟ لأنه اللي يعرف ربنا عقابه أصعب من اللي ما يعرفوش. يعني سدوم دي عمرها ما كانت بلاد تعرف ربنا، من كتر شرهم نزل عليهم نار وكبريت. طب بقى أورشليم دي بلاد بتاعت ربنا، والشعب ده ياما عبد ربنا، وكان فيه الهيكل وكان فيه الشريعة. فهنا اللي يعرف ربنا ويبعد عنه خالص ويعمل كل الشر اللي بيعملوه الأشرار يبقى عقابه أصعب من قصاص سدوم. التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أيادي. يعني سدوم دي ما نزلتش حرب عليها، ده حاجة مش متوقعة. يعني الحروب ممكن يتوقعوها، بلاد حواليهم تقلب عليهم، إنما النار والكبريت ده هيتوقعوه إزاي؟ ده نزل عليهم بدون يد، فإيه الخراب بينزل بدون معاد. كان نذرها أنقى من الثلج، ده بتحصر على أورشليم. نذرها هنا يعني الناس اللي كانوا فيها نذير الرب، في حاجة اسمها شريعة النذير، اسمعوا عنها من وقت شمشون، وطبعا موجودة في سفر اللاويين. النذير ده اللي هو مخصص لربنا، فالنذير ده ما كانش يحلق شعره وما كانش يشرب لا خمر ولا مسكر، وكانت تبقى حياته بيضة زي التلج. فكان ده تعبير يقول لك النذير ده زي التلج، يعني نقي. وطبعا ده المطالب من كل المكرسين. يقول كان نذراؤها أو نذيرها أنقى من التلج وأكثر بياضا من اللبن، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، جرزهم كالياقوت الأزرق. يعني كانوا ليهم بهاء وليهم جمال وليهم أكاليل زي الياقوت الأزرق. يعني بتوع ربنا دول بيبقى لهم صورة حلوة. فيقول صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد. يعني الناس بتوع ربنا دول هم بتوع أورشليم، يعني ساءوا في الشر لدرجة بقوا أوحش من السواد نفسه. لم يعرفوا في الشوارع. ساعات من شدة قلة المية وقلة الأكل الجلد يسود، الجلد يبقى إيه مشاكله صعب كده من كتر الفقر الفظيع وعيشة الأرض والعيشة اللي بره البيت كده. فبيقول لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعضهم من قلة الأكل والمية، صار يابسا كالخشب. يبقى بعد التنعم والرخاء والجمال بقت العيشة صعبة قوي والمنظر صعب قوي. يعني من بقى في أورشليم كان شكله سيء قوي، علامة الذل والخراب اللي حصل. كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع. عارفين لما ربنا يحمل كل واحد من شدة تعبه يتمنى الموت، فبيقول ده طلعوا قتل السيف أرحم من قتل الجوع. ما هو الجعان ده بيستنى الموت، فانتظار الموت أصعب من إيه الموت نفسه. فبيقول هنا ده كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع. هو بيحكي قد إيه المنظر صعب والحالة سيئة، وهو كل ده تنبأ بيه قبل كده وحضره وشافه بعينيه. لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم إثمار الحقل. يعني الناس دي بتبص على الحقل مستنين أي حباية تزرع، لكن مفيش زرع خلاص بعد الحرب اللي حصل. أيادي النساء الحنائن طبخت أولادهن. حاجة صعبة أوي. يعني الستات من كتر الجوع تجيب الأطفال وتطبخهم ياكلوا عيالهم زي الايه ده. الحيوانات ما بتعملش كده، لكن من شدة الجوع ممكن توصل لكده. صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعب. المعنى كمان يا أحبائي معناه الأذى الروحي من الآباء والأمهات لأولادهم. يعني احنا مش لازم ناخدها كمعنى حرفي، لكن فعلا الأب اللي بعيد عن ربنا بيأذي أولاده أذى فظيع بطريقته وسلوكه وعصبيته وشتايمه وأنانيته. ده بيحطم عياله زي الأم اللي بتطبخ عياله، ولا يعتدي عليهم بطريقة وحشية. والأم اللي تبقى عايشة في الخطية بزيادة ما هي بتعذب عيالها. فكأنه نساء مفروض أيادهن حنائن لكن بتطبخ عيالهم. صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أتم الرب غيظه، سكب حمو غضبه، وأشعل نارا في صهيون فأكلت أسسه. يعني إيه؟ هو ربنا غضب، ربنا زعل. فأرميا مش قادر يقول غير كده، أنا قلت لكم ربنا باله طويل بس بيكره الشر، قلت لكم نبهتكم سيأتي غضب الله، قلت لكم أنه ما تفتكروش أن ربنا كمنه ساكت معناه راضي، لا ربنا ساكت بس مش راضي. وقالها القديس بولس: لا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. ما تكونش أنت بتعمل حاجات غلط وربنا ما بيعاقبش وتقول طب ما هي الدنيا حلوة، هي حلوة ازاي تعمل لي طول في باله. لا تستهين، ما تستقلش بدي، لطف الله وإمهاله وطول أناته، ده كل ده من أجل التوبة، لألا تكون تدخر لنفسك غضبا. يعني لو استهنت بصبر ربنا عليك وطولة باله تزخر لنفسك غضبا يوم الغضب. أتعجب يا أحباء أن في الزمن ده طلع لنا ناس بتعلم كأنه موضوع غضب الله ده احنا مؤلفينه. طلع بدعة جديدة كده تدعي أن ما فيش حاجة اسمها غضب ربنا، وما فيش حاجة اسمها ربنا يعاقب، وما فيش حاجة اسمها دينونة. بدعة طلع. وطبعا هم ايه عاوزين يقولوا يعني ربنا حنين قوي. ثم ربنا حنين، حد قال غير كده؟ ربنا بيحب البشر، بيحب البشر جدا، بس ربنا بيكره الشر، والكتاب مليان عقوبات ورنا قد ايه الشر نتيجته وحش. وربنا كديان كقاضي عادل لازم يكون في عقاب، وهو عقاب اورشليم ده مش مثل شديد مخيف عن قد ايه مخيف والوقوع في يد الله الحي. طب ايه قيمة البدعة اللي بيطلعوها دي عشان تعرفوا الشيطان بينوي على ايه؟ هو لما واحد يفضل يقول لك ربنا لا بيعاقب ولا بيدين، ربنا بس بيحب، النتيجة تبقى ايه؟ تبقى حضرتك بقى تغلط براحتك وتبطل تصلي وتهمل في صومك وخلاص. ما هو انت وصلتك الرسالة ان ربنا ايه؟ اغلط زي ما تغلط، ربنا ما بيعاقبش، تبقى النتيجة لصالح الشيطان طبعا. يبقى تعليم شيطاني هيوصل الناس للاستباحة والاستهانة. وفي كل جيل في تعليم غريب كده يلخبط دماغ الناس، ودايما التعليم الغريب يجي يتحامى في حاجة صح. فاكرين لما الشيطان كان يقول أنت المسيح ابن الله؟ الواحد يستغرب الشياطين تطلع من البشر تقول أنت المسيح، طب ما بيقولوا كلام حلو، ما هو يقول حاجة حلوة وبعدين ياخد الناس وعرف حاجات غلط. فيطلع واحد يتغنى بحب الله للناس، حلو جدا لغاية كده، وبعدين ينكر تماما وجود أدنى نوع من العقاب والدينونة، يبقى لخبط الناس، يبقى علم تعليم غريب. هو بدأ بشكل جميل ومفرح لكن نهى ببدعة بهرطقة، لأن مش دي الحقيقة. وهو المسيح اللي مات على الخشبة ده مش تمن خطايانا، مش بيدفع تمن كل العمايل اللي عملناها، العذاب اللي شافه المسيح ده كله ايه؟ مش احنا اللي نستاهله. لكن في ناس بتحب كده ايه، تاخد نص الحقيقة وتسيب النص التاني. وطبعا ده للأسف يعني يعجب شوية ناس من اللي ما بيحبوش يسمعوا سيرة العقاب ولا الدينون، في ناس ما تحبش السيرة دي. لكن احنا بنحتاج نخاف من ربنا، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. وهي قصة سدوم وعمورة دي مش عقاب، والطوفان بتاع نوح ده مش عقاب، واللي اتعمل في فرعون ده ما كانش عقاب، وحنانيا وسفيرة ده ما كانش عقاب، واللي اتعمل في أورشليم وقت سبي أورشليم ده ما كانش عقاب. ازاي الناس تقول انه ما فيش عقاب خالص، وان يعني الدينونة دي عملية كده ايه مجازية ما هيش حقيقية؟ نرجع نكمل. اتم الرب غيظه، سكب حمو غضبه، واشعل نارا في صهيون فاكلت اسسه. لم تصدق ملوك الارض وكل سكان المسكونة ان العدو والمبغض يدخلان ابواب اورشليم. يعني من كتر ما اورشليم دي غالية على ربنا ويا ما حماها وكانت محدش يقدر يقرب منها، وتذكروا وقت أشور سنحاريب كل البلاد وقعت، جه عند أورشليم حاصرها وبعدين طلع ملك موت 185,000. فكان زي أورشليم دي بالذات محدش قرب منها. فبيقول هنا الملوك مش مصدقين أورشليم خربت. خربت لأنها سابت حبيب، سابت عريس، سابت إله. فممكن تخرب، ممكن قديس يضيع، ممكن ممكن نجم من السماء يقع، ممكن. عشان كده كتير فسروا قول ربنا يسوع له المجد انه قبل مجيئه الثاني نجوم السماء تتساقط. فسروها بعض القديسين انه قمم روحيه تقع، يعني النجوم دي مش بس معناها حرفي، لا معناها انه ناس انت بتبص لهم كانهم قديسين كبار ينهاروا ويبقى نهايتهم وحش. طب ده يخلينا نعمل ايه؟ نقول ارحمنا يا رب. نخاف، نخاف خوف مقدس، مش نترعب ونيأس، لا، لكن نخاف على نفسنا. ما يبقاش الواحد بعد الكلام ده يدلع روحه ويتهاون. فبيقول لم تصدق ملوك الارض وكل سكان المسكونه ان العدو المبغض يدخلان ابواب اورشليم. اصل ابواب اورشليم دي ما كانش حد يقدر عليها لان كان ربنا واقف على الباب، بس لما سابوه ساب الباب وساب لهم البنتين زي ما قال في الاسبوع ده، هو ذا بيتكم ايه بيترك لكم خرابا. هو اول ما قال كده اورشليم الحصينه دي ما فاتش عليها 40 سنه واتدكت كلها، لان المسيح قال دي مش تبعي خلاص بسبب اللي عمله. من اجل خطايا انبيائها واثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين. يبقى كان ربنا سايبهم عمالين يسفكوا دماء ابرار وعمالين يغلطوا في حق ربنا، وهو ساكت ساكت ساكت، لكن كله متخزن. فمن اجل دماء الصديقين وخطايا اللي حصلت في حق الانبياء، طبعا كل ده جاله يوم، يعني تاهوا كعمي في الشوارع، تلطخوا بالدم حتى لم يستطيع احد ان يمس ملابسه. عارفين وقت المذبحة اللي عملها بابل، ما هم دخلوا موتوا ناس كتير وخدوا السبايا وسابوا الجثث، فبقى في أوبئة وفقر ومجاعة وشغلة صعبة. فاللي يقول لك اللي مات بالسيف واللي مات بالوباء واللي مات بالجوع، دايما الثلاث كلمات دول. لما يكون كاهن يهودي أو نبي يهودي يبقى عليه دم، دي بالنسبة له قمة النجاسة. تعرفين شريعة اليهود لو بس نقطة دم يقعد يتطهر فيها، وشغلة صعبة قوي. فبقت طبعا من كثر الدماء بقوا كلهم حاسين بالنجاسة، لأنه ده كان تفكيرهم. حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم، حيدوا نجس ينادون إليهم. يعني يمشي فيلاقي الناس جاية تسلم عليه ولا تعزيه ولا تشوف، يقول لهم خليكم بعيد بعيد أنا نجس. فيبقى الكاهن اليهودي ماشي يقول إيه زي الأبرس، الأبرز كان يمشي يقول كده أنا نجس محدش قرب مني. فبقى الكاهن اليهودي اللي كان رمز للكرامة ماشي يقول ابعدوا عني أنا بكل نجاسة دلوقتي بسبب دماء الحرب اللي حصلت. حيدوا نجس ينادون إليهم، حيدوا حيدوا لا تمسوا، إذ هربوا تاهوا أيضا. فبقوا يجروا كده عشان محدش يجي يلمسهم، قال يعني ده اللي بقى هينجس كل الناس، ما كده كده غضب ربنا. قالوا بين الأمم أنهم لا يعودون يسكنون، ابتدى الخبر أن خلاص البلد دي ما تتسكنش تاني. وجه الرب قسمهم أو قسمهم، أصل وش ربنا بقى إيه ضدهم. تخيل بقى لما يبقى وش ربنا ضدك. في الدعوة اللي كان يدعيها أظن أحد من القديسين الجدد، يقول لك ربنا يكون معك ما يكونش عليك، يكون يكون معاك ما يكونش عليك. طبعا ربنا معانا كلنا احنا اولاده، لكن لو انت بقيت ماشي مع الشيطان ليه تخلي ربنا عليك؟ فيبقى وش ربنا الطيب اللي كله حنية وكله خير يقسمك، يبقى ضدك. لا يعود ينظر اليهم، ربنا مش عاوز يبص عليهم، مش عاوز يشفق عليهم بعد كل اللي عملوه. لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترأفوا على الشيوخ، أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل. يعني إيه؟ يعني كانوا في الوقت ده متوقعين يجي عون من مصر، عون من مش عارف من أدوم، حد ينجدهم بس قدام بابل. عوننا الباطل، يعني ساعات الواحد يتكل على شيء باطل، عينيك هتكل لو قعدت تستنى حد يسندك غير ربنا. خليك عاقل، اللي بيسند ربنا. صلي كويس، ربنا هو المعين. اما المعين الباطل ده هيتعبك، هتنتظره مش هتلاقيه. في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص، يعني زي اللي يقعد على برج السور كده مستني جيش ينجده لكن ما فيش حد بيجي. انتظرنا أمة لا تخلص، يعني كان عندهم شوية رجاء اليهود دول ان يجي اي شعب يلحقهم قبل ما بابل تحرق البلد. نصبوا فخاخا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحتنا، قربت نهايتنا، كملت ايامنا لان نهايتنا قد اتت. صار طاردون اخف من نسور السماء. بتوع بابل دول كانوا ايه؟ زي النسور، بيجوا طيران ويحرقوا بسرعه، وجيش قوي قوي ما كانش يتغلب، فهم طبعا قدامهم غلبانين قوي. على الجبال جدوا في اسرنا، كان في ناس طلعت على الجبل قال يعني تهرب من بابل، جابوهم طبعا لحقوهم. في البريه كمنوا لنا نفس أنوفنا، مسيح الرب أخذ في حفرهم. يعني إيه؟ طبعا هنا حسب القصد بتاع أرمية أن مسيح الرب هو الكاهن أو هو النبي المفروض أنه مسيح الرب أخذ. طبعا هي نبوءة عن المسيح له المجد اللي يتذل، لكن هنا يقصد أن المختارين بتوع ربنا تذلوا، أن الناس اللي المفروض دول تبع ربنا أخذوا في يد الأعداء من كتر الهوان والوثنيين بهدلوهم. أخذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. يعني كنا فاكرين إن إحنا هنتحامى في الناس الكبار بتوعنا، بس الكبار بتوعهم دول كلهم فاسدين، رؤساء الكهنة زي زمن المسيح كانوا أشرار. فكانت الشعب فاكر إنه طول ما الناس دول بيقولوا له ما تخافوش مش هيحصل حاجة كانوا مصدقينهم، إنما هم نفسهم أنبياء كذبة فضللوهم، فطبيعي في الآخر كانت نهايتهم وحشة. اطربي وافرحي يا بنت أدوم يا ساكنة طعوس. إيه بنت أدوم دي اللي دخلها في الموضوع؟ ما بين أدوم ده شعب عيسو، وما بين أورشليم اللي هم أولاد يعقوب كان دايما في صراعات. مين اللي يشمت بقى لما أورشليم تتحرق ولما اليهود يخيبوا خالص؟ بتوع أدوم، بتوع عيسو. فأرمية وهو بيبكي بيقول لها خلاص افرحي يا بنت أدوم، ده اليوم اللي كان نفسك تشوفيه ان أورشليم خربانة وبلادها محروقة والأنبياء والكهنة بتوعها تنجسوا. فاطربي وافرحي يا بنت أدوم يا ساكنة طعوس، عليك أيضا تمر الكهس. يعني ايه؟ وانت فاكرة الكهس ده علينا احنا بس؟ الدور عليك. وفعلا ده اللي حصل تاريخيا، ان مملكة بابل دخلت خدت كل الشعوب ورا بعض، فحكموا كل المنطقة وكله اتدمر. لكن كان في شعوب تبص للشعب وتقول لك اهو ويضحكوا عليهم، ما يفوتش كم شهر ويحصل لهم نفس اللي حصل للشعب ده. فهنا بيقول عليك ايضا تمر الكاس. عشان كده الشماتة يا احبائي خطية وحشة قوي. يتقال لها عليك أيضا يأتي الكاس. لو هتشمت في إنسان يبقى الدور عليك، الكاس هيجي لك، والكاس ده إشارة للمرارة أو الأيام الصعبة. يعني تسكرين وتتعرين من كتر الألم والدمار. فقد تم اسمك يا بنت صهيون لا يعود يزبيك، سيعاقب اسمك يا بنت أدوم ويعلن خطاياك. يعني ايه؟ انت يا صهيون خدت حقك خلاص واتبهدلتي، يلا الدور على بتاع أدوم كمان ياخد حقه ويتبهدل، وهكذا العقاب الالهي ما بيسيبش. ما تتصوروش يا احباء ان في شرير يدوم في شر، ما تصدقوش ان في واحد ظالم في الزمن ده يطلع براءة كده. براءة ده في الدنيا، لكن عند ربنا مفيش براءة. ما كانش يتوب توبة كاملة، ويمكن مع التوبة يبقى فيه تأديب شديد كمان. لا، لأن إلهنا إله عادل، ما يقبلش الظلم وما يقبلش الشر. نختم مراسي أرمية. أذكر يا رب ماذا صار لنا. رجع يكلم ربنا بعد كل الحسرة دي على أورشليم. أرميا يتنهد ويرفع عينيه ربنا يقول له بص يا رب بقينا ايه، بص شكلنا، اذكر يا رب ماذا صار لنا، اشرف وانظر الى عارنا. يعني زي بيحنن قلب ربنا عليه، برضو احنا شعبك في الاول وفي الاخر، صحيح نستاهل اللي جرى لنا، لكن انظر الى عارنا. قد صار ميراثنا للغرباء، بيوتنا للاجانب. يعني كانت اورشليم دي بالذات مدينه ما يدخلهاش وثني، ولو دخلها ايه ما يقربش من منطقه الهيكل خالص. فلما تبقى البيوت سكنت غرباء واجانب، ده عمليه مهينه قوي لليهود عموما. صرنا ايتاما بلا اب، امهاتنا كارامل، شربنا ماءنا بالفضه، حطبنا بالثمن ياتي. يعني ايه؟ يعني من كتر الذل بقينا نشتري الميه، احنا اللي كنا نوزع ميه على الناس. وصرنا ايتاما بلا اب، يعني عاوز يقول له انت كنت ابونا، دلوقتي تيتمنا لما غضبت علينا وسبتنا، كاننا ايتام بلا اب، وكان امهاتنا محتسين كارامل. فطبعا دي تعبيرات كلها عن شده الماساه اللي عايشينها الشعب اليهودي ساعتها. على أعناقنا نضطهد، نتعب ولا راحة لنا. يعني حتى لما يزلوا فينا نقول هنرتاح، ما بنرتاحش. والأعناق دي رمز للنير، يعني ذل العبودية. خلاص ده شعب مستعمر دلوقتي، شعب مستعبد من بابل، فأصبحوا تحت النير، فلازم يوطوا رأسهم. خلاص رجعوا تاني الأيام لما كانوا في مصر إيه زمان قبل موسى، وكان أيام صعبة، فهم شافوا نفس الأيام مع بابل. أعطينا اليد للمصريين والأشوريين لنشبع خبزا، يعني رايحين لبتوع مصر أو أشور نقول لهم ما نلاقيش لقمة عندكم، وهم دلوقتي مستعمرين من بابل، فجربوا يروحوا لشعوب أخرى يمكن تسعفهم بحاجة. فالإنسان لما يعني يتذل جامد يبقى بيدار على أي حد يسند بحاجة، وطبعا الناس ما بتسندش. آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين، وعاوز يقول ما هو اللي وصلنا للي احنا فيه أخطاء الآباء كمان، ما هو فضلوا ايه جيل ورا جيل عمالين يزدادوا وثنية، فالآباء والأمهات يربوا عيالهم على الوثنية لغاية ما طلع جيل ما عرفش ربنا خالص. في الوقت ده ربنا بقى سمح بسبي بابل، وده يفصل لنا معنى افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع. يعني الوثنية دخلت من بدري، من قبل اشعياء، وابتدت وبعدين زادت، والناس مش راضية تتوب وزادت، فابتدى يطلع اجيال ما تعرفش ربنا خالص لغاية ما جت بابل شالت ده كله. اباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين، ونحن نحمل اثامهم، عبيد حكموا علينا. عاوز يقول بتوع بابل دول كانوا عبيد زمان، ليس من يخلص من ايديهم. طبعا شوفوا لما الابن يتحول الى عبد والعبد يتحول الى سيد، شيء مهين. بس هو ده في المعنى الروحي موجود ليه في قصة الابن الضال. الابن الضال لما ساب بيت ابوه بعد عن ربنا، يعني تحول الى عبد بيشتغل عند خنازير، وبقى يقول ده العبيد عند ابويا اكرم مني وعايشين عيشه احسن مني. قال لازم ارجع بقى اقول له يا ابي اخطات، انا ليه الذل ده كله. فاول ما رجع بالتوبه رجعت كل حاجه اتصلحت تاني، بينما اخوه كان عايز بنفسيه العبد. فبيقول لابوه انا سنين بخدمك وما اديتنيش جدي، دي لغه العبيد. هو الابن بيشتغل عند ابوه ومستني جدي، قال له يا ابني انت كل حاجه ليك، فانت بتتكلم ليه زي العبد كده، انت صاحب البيت. فهنا بيقول نحن عبيد حكموا علينا، ليس من يخلص من ايديهم، بانفسنا ناتي بخبزنا. يعني بقوا يبيعوا نفسهم عشان ياكلوا، عارفين المستوى ده، الواحد يبيع نفسه عبد عشان يلاقي لقمه ياكلها، فيبقى بيخدم سيده كعبد لمجرد بس يعيش على الاكل والعيش. بأنفسنا نأتي بخبزنا من جرى سيف البرية، يعني بعد ما شفنا السيف بيحصد كل أهالينا خلاص نعيش عبيد وخلاص. جلودنا اسودت كتنور من جرى نيران الجوع. تنور يعني لما ايه الفرن كده يفضل يحرق ويهبب كده فتلاقيه اسود قوي مش كده، فقال جلدنا اسود من كتر الجوع. أذلوا النساء في صهيون، العذارى في مدن يهوذا، الرؤساء بأيديهم يعلقون ولم تعتبر وجوه الشيوخ. يعلقون يعني ايه؟ الرؤساء بقوا يعلقوهم كده ميتين عشان يعني يخوفوا اي حد ويذلوا فيهم، ووجوه الشيوخ ملهمش اي كرامة ولا احترام. اخذوا الشبان للطحن والصبيان عثروا تحت الحطب، كفت الشيوخ عن الباب والشبان عن غنائهم. كان الشيوخ البهوات زمان يقعدوا على الباب باب البلد كده، اللي داخل وطالع يسلم ويدعوا لهم، ويعني دول بقى عيسة البهوات يعني اللي لا شغلة ولا مشغلة الخير كتير. فهنا ما عادش في شيوخ بيقعدوا على باب ولا شبان يغنوا، خلاص أورشليم اتفقرت خالص، فبقت كل الناس تعبانة. مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا، سقط إكليل رأسنا ويل لنا لأننا قد أخطأنا. هنا أقلبها بس كحتة روحية عشان ما يبقاش كل الكلام مأساوي كده عن أورشليم. لما الإنسان يبعد عن ربنا الفرحة اللي في قلبه تروح، ويبقى فيه غم دخل جواه كده. لما تلاقي جواك غم ماسك في قلبك اعرف ان المشكلة مش براك، مش في الظروف، مش في أسوة الأيام، مش في الناس المتعبين، مش في قلة الفلوس، لا لا صدق. ما تلاقي الغم حل على قلبك اعرف انك انت بعدت، محتاج تقرب، تزود بقى مزامير، تزود كنيسة، تمسك في ربنا، تنادي على اسم ربنا يسوع زيادة. انما ما فيش علاج للغم والحزن من بره، العلاج دايما من جوه. ما تعلقش املك براك، املك لازم يبقى جواك. الروح القدس اللي فيك هو اللي يعزيك، وهو اللي يطلعك من حالة الغم مهما كانت. فبيقول من اجل هذا حزن قلبنا، مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا، يعني بدل ما كنا نرقص زمان بقينا ننوح. سقط إكليل رأسنا، كرامة بقى أولاد ربنا دي راحت بالخطية. ويل لنا لأننا قد أخطأنا، من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذه أظلمت عيوننا. أظلمت عيوننا يعني لما الإنسان بيحزن حزن جديد ما بيشوفش من كتر الحزن. فكركم بتلميذي عمواس، قربنا بقى على أيام الفرايح. تلميذي عمواس وصلهم خبر ان المسيح مات، مش راضيين يصدقوا خبر ان المسيح قام. خلوا بالكم الخبرين وصل، هم يوم الجمعة الكبيرة كانوا سمعوا ان المسيح اتصلب، ما كانوش تحت الصليب. يوم الحد الفجر جم الستات على الفجر قالوا المسيح قام. هم كانوا ناويين يعملوا ايه؟ يسيبوا اورشليم ويجروا على عمواس ونقفل بقى على ايه قصة ربنا يسوع دي خالص. صدقوا الخبر الوحش، مش راضين يصدقوا الخبر الحلو. فطلعوا من عمواس على سبيل يروحوا اورشليم، مسافه كذا ساعه. قام المسيح رافقهم قال لهم مالكم عاملين كده؟ ما بالكم هكذا عابسين، شكلكم عاملين كده ليه؟ قالوا له انت مش دريان ولا ايه؟ ده احنا كنا عشمانين ان يسوع ده يبقى نبي ويبقى، انما موتوه. وعلى فكرة جم الستات الصبح بيقولوا انه قام. طب هو ده اللي قالوا انه قام زعلانين ليه؟ مش راضين يصدقوا. القلب الحزين ساعات الخبر الحلو ما بيستقبلوش، بيستسلم للخبر الوحش بس، يبقى مش عاوز يصدق انه ممكن يبقى فيه خير. طب بعد كل يوم جمعة لازم في حد، افتكروا المعنى ده، بعد كل جمعة كبيرة عمركم في حياتكم عد عليكم الجمعة الكبيرة وعلقت على كده؟ ما لازم بعدها بيومين كان في عيد القيامة. يبقى دايما القاعدة كده، بعد كل حاجة توجع لازم تبقى حاجة حلوة، بس تمسك في ربنا، بس صدق الحكاية دي. فضل المسيح معهم ساعات عشان يخلع منهم الحزن واليأس اللي جواه. طب كان بيعمل ايه؟ كان قاعد يحكي حكاوي المسيح دي كلام الإنجيل، وفي آخر القصة يقول إيه؟ انفتحت أعينهم. يبقى واضح إن الحزن واليأس كان عامل، كان مضلم عينيهم، حاطط غشاوة. فلما تلاقي نفسك شايف الدنيا ضلمة، هي مش ضلمة صدقني، هي العتب على النصر. أنت عينيك اللي ضلمة، الدنيا مش ضلمة قوي كده، كل اللي بيعمله ربنا بيعمل خير. فأنت ربنا يفتح عينيك عشان تشوف الصورة، هي مش قاتمة قوي كده. هو فيه طبعا حزن وفيه صليب وفيه وجع، بس فيه قيامة، والقيامة دي معناها حاجة حلوة قوي مستنياك بعد كده. يقول من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذه ظلمت عيوننا. حزن قلبنا وظلمت عيوننا، يمشوا مع بعض. من أجل جبل صهيون الخرب. جبل صهيون كان إشارة لأورشليم كلها، أو إشارة لكنيسة العهد القديم، خربت. الثعالب ماشية فيه. تاني قلنا بنات آوى والثعالب إشارة إنه خراب. أنت يا رب إلى الأبد تجلس، كرسيك إلى دور تدور. يعني إيه؟ بص بقى بيختم النص إنه رفع عينيه ربنا وقال له أنت فوق كل ده. إحنا وحشين وخدنا على دماغنا والعقاب حل علينا، وادي البلد كلها خربت، بس أنت كرسيك إلى ظهر الظهر، أنت في إيدك كل حاجة. وكأنه رجع له الأمل والرجاء على آخر المراسي كده. كرسيك إلى دور فدور، تظل إله قادر، تظل ملك كل الملوك. حتى وانت على الخشبة كرسيك إلى ظهر الدور. انت عارفين جايين على الجمعة العظيمة، بنقول له كده في عز صليبه وهو على الخشبة، بنقول له كرسيك إلى ظهر الدور، قضيب استقامة قضيب ملكك. يعني أنت تملك إلى الأبد، لأن الرب ملك على خشبة. احنا بنخاطب المسيح المصلوب، نقول له كرسيك يا الله، نخاطبك إله، ونقول لحن جميل وطويل اسمه بيك ثرونوس. بيك يعني أنت، ثرونوس من ثرون العرش. بيك ثرونوس يعني عرشك أو كرسيك يا الله إلى آخر الظهور. فأنت ملكت على العرش وتظل ملك إلى الأب. يعني في الآخر يا رب برضو عارف بتعمل ايه، تشد على أولادك خير، تطيطب عليهم خير، تطول في التأديب خير، ترفع إيدك خير. أنت في الآخر الملك وكرسيك يدوم إلى الدار. أنت يا رب إلى الأبد تجلس. اللي يرفع وجعك أنك ترفع عينك وتنسى همك وتبص على ربنا. ربنا منظره مريح، ملكوته لا ينتهي، سلطانه سلطان أبدي. فتنسى وجعك في التأمل في مستقبلك مع ربنا، إن ربنا لا ينتهي، العمر ده هيخلص، كل الوجع اللي في حياتنا لازم له نهاية، ما هتنتهي بالعمر يعني، والعمر ما بيطولش. طيب ما بعد هذا العمر؟ خلاص بقى ما وراكش غير كرسيك يا الله، هتقف قدام العرش الإلهي إلى الأبد. فاللي يطلعنا من أحزاننا وأوجعنا وإحباطاتنا ومخاوفنا ومآسينا هو المنظر بتاع السماء. يوحنا الرأي كان منفي في بطمس، وكانت الكنيسة كلها مضغوطة جدا، الأباطرة الرومان كانوا مفتريين وكل المسيحيين بيتعذبوا، وكبير المسيحيين اللي هو يوحنا الحبيب، ما هو الوحيد اللي كان عايش من ال 12 تلميذ، اترمى في جزيرة آخر الدنيا، وجزيرة صعبة قوي. يقوم ربنا يفتح له السماء، فرجوا عليها ويقول له ايه رأيك بقى، ادي اللي جاي يا يوحنا، زعلان ليه؟ سيب الدنيا تحصل فيها ما زي ما يحصل طبيعتها كده، في العالم سيكون لكم ضيق، ما انا متفق معاكم، آلام هذا الزمان الحاضر ها لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. فيقول انت يا رب الى الابد تجلس، كرسيك الى دور فدور. لماذا تنسانا الى الابد وتتركنا طول الايام؟ يعني لو نسيتنا ما تنسناش على طول. طبعا ربنا مش بينسى، بس في غضبه وكأنه نسى، هو ما بينساش، هو ممكن يغضب ويأدب زي ما بيقول ايه، لحيظة تركتك بمراحم عظيمة اجمعك بفيضان الغضب، حجبت وجهي عنك لحظة، ولكن بإحسان أبدي أرحمك. فهنا لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيام؟ أرددنا يا رب إليك فنرتد. دي اللي هنحفظها النهاردة في ختام مراسم. أرددنا يا رب إليك. أرددنا يعني إيه؟ رجعنا ليك، شدنا ليك. إحنا مش عارفين نيك، إحنا زغنا وتهنا وبعدنا وعندنا وافترينا وجايين نرجع مش عارفين نرجع. أرددنا يا رب إليك فنرتد. نرتد هنا بمعناها الحلو، خلي بالكم، في نرتد بالمعنى الوحش يعني نرتد عن ربنا، هنا نرتد إلى ربنا. فقال له أرددنا يا رب إليك فنرتد. وبعدين يجيب وراها كلمة جميلة ويقول له جدد أيامنا. جدد أيامنا يعني دينا عمر جديد. ده اللي هيحصل بالظبط الأسبوع الجاي، ان احنا بنقفل عمر وبنبتدي عمر جديد بالقيامة. جدد ايامنا، تبقى الحياة كلها جديد في جديد. خلاص بعد القيامة الحياة تختلف. جدد ايامنا كالقديم. ما يقصدش بقى القديم، يقصد القديم ايام ما عدوا في البحر، وايام المن، وايام عمود السحاب، وايام عمود النار، وايام داود والمزامير. جدد ايامنا كالقديم. لما واحد يبقى بينه وبين ربنا ايام حلوة كده يقول له يا رب جدد أيامنا زي زمان. زي إيه؟ عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أذكر من أين سقطت وتوب وعمل الأعمال الأولى. جدد أيامنا كالقديم. هل كل الرفض رفضتنا؟ يعني هو بينكر، مش معقول هترفضنا على طول. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ يعني إيه؟ يعني أنا عارفك يا رب تغضب وتشد وترفض وبعدين ترجع ايه تفك تاني. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، آمين.